بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، فنقرا اسئله الباب الذي مضى، وهو باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. السؤال الأول: ما علاقة الباب بكتاب التوحيد؟ والثاني: ما علاقة الباب بالباب الذي قبله؟ والثالث: ما علاقة الأدلة في الباب بالباب؟ السؤال الرابع: في قوله تعالى يحبونهم كحب الله، فيها تفسيران، فما هما؟ وفي قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، الذي يليه الخامس، نعم، والذين آمنوا أشد حبا لله، فيها تفسيرا، فما هما؟ السادس: المحبة تنقسم إلى قسمين، فما هما؟ السابع: ذكرنا أن الإمام ابن القيم قسم المحبة إلى أقسام، فما هي؟ الذي يليه: ما هو تعريف محبة العبادة؟ وما الفرق بينها وبين المحبة الطبيعية؟ التاسع: ما هو ضابط المحبة؟ العاشر: في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، الآية إلى آخر الآية، ذكر ابن القيم في الآية أربع علامات للمؤمنين، فما هي؟ الحادي عشرة: ما هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ أو السؤال الحادي عشر: ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في محبة الله؟ وما هو مذهب الجهمية في ذلك؟ الثاني عشر: في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، بعد ما ذكر، ماذا يستفاد منه؟ طيب، في الحديث الذي يليه: في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، إلى آخر الحديث، والناس أجمعين، ما هو المنفي من الإيمان مع التعليل؟ طيب، الذي يليه: ما نوع المحبة؟ التي يستحقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يحب لذاته؟ الذي يليه: وجد بهن، في قوله وجد بهن حلاوة الإيمان، ما المراد بحلاوة الإيمان؟ الذي يليه: في قوله في الحديث أيضا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، في قول أحب إليه يستفاد منه فوائد اذكرها. بسم الله، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال الشارح رحمه الله:
قوله رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي أن خوف العبد من الله تعالى من العبادات التي أوجبها الله تعالى عليه، وهذه العبادة إذا كانت لله جل وعلا فإنها توحيد وإيمان، وإذا كانت وإذا صرفت إلى غير الله جل وعلا فإنها تكون من المحبة الشركية، من المحبة الشركية. فإذا علاقتها في باب التوحيد بيان بعض أفراد التوحيد وأفراد العبادة التي يستحقها الله جل وعلا وحده، وأن من صرفها إلى غير الله جل وعلا فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك. والكلام في الخوف كالكلام في المحبة، وهذا هو العلاقة، أو هذه هي العلاقة بين الباب والباب الذي قبله، أن العبادة مبناها على غاية الذل والخوف مع غاية المحبة والطمع، مع غاية المحبة والطمع، كما مر معنا مرارا بأنهما قطبا العبادة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر إلى آخر ما ذكره الإمام ابن القيم. الشاهد من هذا أنه قال رحمه الله تعالى: وماذا؟ وعبادة الرحمن غاية حبه مع ماذا؟ مع ذل عابده هما قطبان، أي هما قطبا العبادة. فلا تتصور عبادة إلا بالمحبة، بغاية المحبة وبغاية الذل والخوف من الله جل وعلا. وأهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة إذا ذكروا المحبة ذكروا الخوف، وإذا ذكروا الخوف ذكروا المحبة، لأنهم يعبدون الله جل وعلا خوفا وطمعا ورجاء، يعبدون الله جل وعلا محبة لله جل وعلا، محبة لله جل وعلا ولما أعده الله جل وعلا، وطمعا فيما أعده الله جل وعلا لأهل طاعته، ويخافون الله جل وعلا، وكذا يخافون ما أعده الله جل وعلا لأهل العصيان. لذا كان من مقالة أهل السنة والجماعة أن من عبد الله جل وعلا بالمحبة فقط، من عبد الله جل وعلا بالمحبة فقط فقد فتح باب التزندق، وهو ما وقع فيه طوائف من الصوفية في هذا الباب. ومن عبد الله جل وعلا بالخوف فإنه فتح باب اليأس والقنوط، فتح باب اليأس والقنوط من رحمة الله جل وعلا. ومن عبد الله جل وعلا بالرجاء قالوا فهو مرجئ، فهو مرجئ. لذا أهل السنة والجماعة يعبدون الله جل وعلا خوفا منه سبحانه وتعالى، وخوفا مما أعده الله جل وعلا من عقابه لأهل العصيان، ويعبدون الله جل وعلا محبة لله وطمعا فيما أعده الله جل وعلا لأهل الطاعة، ولا يغلبون شيئا على شيء، بل حبهم لله جل وعلا ورجاؤهم وخوفهم منه سبحانه وتعالى في هذا سواء، في هذا ماذا سواء، وكما قال من قام من أهل العلم أنهما كجناح الطائر، إن استويا حلق الطائر بسلام، وإن ترجح أحدهما على الآخر كان سببا لتأرجح ذلك الطائر. على أن بعض أهل العلم لهم بعض الاستثناءات، في بعض الصور تغلب فيها الخوف وفي بعض الصور يغلب فيها الرجاء. فمثلا قالوا إذا كان هم بمعصية فالواجب في هذه الحال أن يغلب جانب الخوف،
أن يجنب أو أن يغلب جانب الخوف من الله ولا يغلب جانب الرجاء الله غفور رحيم، بل يغلب جانب ماذا؟ الخوف من الله وأن الله شديد العقاب. وإذا كان قد عمل ما عمل من الطاعات وفعل ما فعل من الخير وقد دنا أجله وشعر بدنو الأجل، فها هنا يقدم ماذا؟ الرجاء والرحمة من الله، كما جاء في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه جل وعلا، هذا كما يقال في حالات. وأما الأصل فهو ماذا؟ فالأصل لا يغلب الخوف على الرجاء ولا الرجاء على ماذا؟ على الخوف. طيب تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير.
وهذه الأدلة التي ساقها الشيخ رحمه الله تعالى يدلل فيها على أن الإيمان أو على أن الخوف من الله جل وعلا من العبادات الجليلة، لأن العبادة كما مر معنا مرارا في تعاريفها أو من تعاريفها أنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وما أمر به الشرع وما أمر به الشرع كذلك، ما أمر به الشرع من غير اضطراد عرفي كذلك هذا من العبادات، هذا كذلك من ماذا؟ من العبادة، بمعنى أن ما أمر الله جل وعلا به سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب فإنه من ماذا؟ فإنه من العبادات. والله جل وعلا ها هنا يأمر ويحث على ماذا؟ على خوفه. قال الله جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم. ها هنا ثناء على هؤلاء الذين يخافون، فدل على أن الخوف محبوب إلى الله جل وعلا. وفي قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذا كذلك يدل على أنه محبوب إلى الله جل وعلا، لذا وعد من خافه سبحانه وتعالى بماذا؟ بجنتين. وأيضا في الآية التي الآية الثالثة قال: وهم من خشية ربهم مشفقون، أيضا ذكر الله جل وعلا هذه الآية على سبيل ماذا؟ على سبيل المدح والثناء لهؤلاء. وفي الآية الرابعة قال: آمرا لعباده وإياي فارهبون. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. وهذا كما ترون فيه الأمر من الله جل وعلا بأن يخشى وحده، وإن كان الخشية كما مر معنا كذلك مرارا أخص من ماذا؟ من الخوف، إذ أن الخشية تكون من ماذا؟ تكون من معظم. الخشية تكون من ماذا؟ من معظم، بخلاف الخوف فإنه لا يكون من معظم. وكذا الخشية تكون عن ماذا؟ تكون عن علم، وأما الخوف فلا يكون عن علم. فهذان فرقان بين الخشية وبين ماذا؟ وبين الخوف. الخشية لا تكون إلا من ماذا؟ إلا من معظم. فلا يقال لإنسان خشية الصرصار أو الصرصور، واضح يا جماعة؟ تعرفون الصرصور؟ هذا ما يقال إنسان هذا يخشى الصرصور، يقال ماذا؟ خاف منه. يقال ماذا؟ خاف منه، لأن الخشية إنما هو خوف من ماذا؟ خوف من معظم. كذلك الخشية تكون عن علم، أما الخوف فلا يكون كذلك. قد وقد من خاف من شيء وهو لا يدري ما هو، هذا يقال فيه بأنه خاف ولا يقال بأنه خشى. فالحاصل أن الخشية أخص الخوف، الخشية أخص ماذا؟ الخوف. فضل.
قال رحمه الله: والخوف من حيثه ثلاثة أقسام. أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكرهه، كما قال تعالى عن قوم هود: إنهم قالوا له أن إن
إنهم قالوا له
إن نقول إلا اعتراك بعض آلهات بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال تعالى ويخوفونك بالذين من دونه.
أي قال تعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم أن المشركين قال ويخوفونك بالذين من دون أي من دون الله جل وعلا.
قال رحمه الله وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوتاد يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله وهذا ينافي التوحيد.
طيب النوع الأول وهو ما يلقبه العلماء رحمهم الله تعالى خوف السر. ومراد العلماء رحمهم الله تعالى بخوف السر خوف العبادة وهو الذي معناه التذلل الذي فيه معنى التذلل والخضوع والتعظيم والإجلال والرغبة لذلك الذي قد خيف منه فهذا الخوف الذي هو بمعنى هذا بهذا المعنى الذي هو خوف العبادة الذي فيه معنى ماذا؟ الإجلال والتعظيم وفيه التذلل والخضوع وفيه كذلك معنى من معاني الطمع والرجاء. هذا إذا قام بقلب العبد لله جل وعلا وحده خاف الله جل وعلا على هذه المعاني فهي من أجل العبادات ومن أعظم القربات لله جل وعلا. فإن صرفها لغير الله جل وعلا وقع في ماذا؟ وقع في الشرك بالله جل وعلا وهو ما يسميه العلماء رحمهم الله تعالى بخوف السر لماذا سماه العلماء رحمهم الله تعالى خوف السر؟ قال العلماء أو لقب العلماء هذا النوع من أنواع الخوف بأنه خوف السر. لماذا؟ لما تضمنه من المعاني المذكورة من أنه يخاف ذلك الشيء من ماذا؟ يخاف أن يقع فيه ما يوقع من الأذى أو الضر أو حرمانه ما أراد مما طمعه منه إما في الدنيا وإما في الأخرى كما ذكر رحمه الله تعالى عن أولئك الذين هم عباد القبور والأوثان أو ممن شابههم وشاكلهم من عباد القبور فإنهم يعتقدون في من يعبدونهم ويتقربون إليهم بأنهم يتقربون إليهم بهذه المحبة أو بهذا الخوف الذي هو خوف السر. يعتقدون في ذلك الميت أو في ذلك الوثن أو في ذلك المقبور بأنه ماذا؟ بأنه يعلم ما في أنفسهم فهم يخشون إن عصوهم أن يمنعوا الخير في الدنيا أو يمنعوا خيره كذلك ماذا في الأخرى في الدنيا بأن يحصل لهم الضرر العاجل من ذلك الذي قد تألهت قلوبهم له وفي الآخرة من انقطاع شفاعتهم لهم وانقطاع وسيلته بينه وبين الله جل وعلا لأولئك ماذا لأولئك العابدين. فهم يخافون هؤلاء خوف السر بهذا المعنى. فخوف السر هو كما سمعتم بمعنى خوف العبادة. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وهو أن يخاف من غير الله هل يخاف من غير الله جل وعلا الخوف المجرد؟ الجواب لا، ولكن يخاف من غير الله جل وعلا خوف العبادة الذي صرفه لغير الله شرك بالله جل وعلا. لذا قال من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره بما يكره سواء بما يكره في الدنيا أو بما يكره ماذا في الآخرة. قال كما قال تعالى عن قوم هود أنهم قالوا أي قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. أي حينما دعاهم رسول الله هود ماذا قالوا؟ قالوا إن نظن إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء أي اعتقدوا أن آلهتهم قد أصابته بشيء، وهذا فيه معنى من هذه المعاني، من أنهم يعتقدون أن في آلهتهم هذا المعنى، معنى الإضرار، أن في آلهتهم معنى ماذا؟ أن فيها معنى من معاني الإضرار، فهي تملك شيئا من الضر وكذلك تملك شيئا من النفع، فهم يخافون من آلهتهم إن عصوها، إن لم يتقربوا إليها إما أن تحل بهم آلهتهم الضر، وإما أن تمنع عنهم ماذا؟ الخير، فهم يخشونها لهذه المعان، فهم يخشونها لهذه المعان. قال الله جل وعلا إن قولوا إلا عن أولئك أنهم قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فقال هود عليه السلام وهو الموحد وهو المرسل من الله جل وعلا، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. سمى ما ذكروا له أنه ماذا؟ أنه شرك بالله جل وعلا، وأن ما تدعونه وتزعمونه في هذه الآلهات أنه ماذا؟ أنه من الشرك بالله جل وعلا. فتبرأ إلى الله جل وعلا من شرك قومه عليه السلام، ثم قال مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا، أي أنتم وآلهتكم ومن استطعتم أن تجمعوا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا في قصته. قال وقال تعالى أي في حق نبيه ويخوفونك بالذين من دونه، يخوفونك أي يخوف المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذين من دون الله جل وعلا من الآلهات، فهم يخافون آلهتهم ولا يخافون الله جل وعلا كما يخافون ماذا؟ كما يخافون آلهتهم، وهذا من الشرك بالله جل وعلا، إذ أنهم صرفوا عبادة الخوف التي هي عبادة سامية وعبادة جليلة إلى من؟ إلى غير الله جل وعلا. قال وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوهم من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد، إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله، قال وهذا ينافي التوحيد. أهل القبور في أيامنا هذا وقبل أيامنا هذا إذا قام لهم الموحد ناصحا مبينا ومرشدا وحذرهم وأنذرهم من الشرك الذي يقعون فيه، كان حالهم أن يقولوا ماذا؟ سيصيبه الولي وسيصيبه ماذا؟ السيد، السيد سيصيبه بماذا؟ ببلاء، لاعتقادهم أن لذلك السيد ماذا؟ نوع من ملك النفع ونوع من ملك ماذا؟ الضر، فهم يخافون منه، يقولون ما دام أنك تكلمت وحذرت من السيد سيصيبه ماذا؟ السيد. ولهذا نظائر ولها كذلك قصص مشهودة ومشهورة إلى أيام قريبة نعرفها، إلى أيام قريبة نعرفها، في بعض في فترة من الفترات بعد الحرب التي كانت في سنة 94 بين في المشهورة، بحمد الله جل وعلا قام الشباب السلفي ومن معهم بماذا؟ بتكسير القبور التي في عدن، فحصل في قبر يقال له قبر الهاشمي في منطقة الشيخ عثمان من عدن، جاء الشيول بدأ يكسر، الشيول بدأ يكسر القبر، فلما بدأ الشيول يكسر انتهى الديزل. ايش قال اولئك؟ الله اكبر، اصابه الهاشمي، قالوا اصابه الهاشمي. الجماعة ضحكوا، الشباب اتوا بديزل وعبوا ورفعوا القبر وكسر القبر حتى انتهى تماما، حتى انتهى تماما، وهؤلاء ينظرون. الشاهد من هذا أنهم قالوا ماذا؟ أصابه الهاشمي، أصابه الهاشمي. فهذا الاعتقاد ما زال موجودا، هذا الاعتقاد ما زال موجودا، لا يقول الإنسان إنما هذا سواد على بياض، أي هذا كان في ماذا؟ قصص موجودة في الكتب وقد ذهبت وانقضى حالها، بل هي موجودة، موجودة ماذا؟ إلى أيامنا هذا، أنهم يعتقدون فيه أولئك الأولياء أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله جل وعلا، إما استقلالا وإما غير ذلك، فهم يعتقدون فيهم ماذا؟ هذا المعنى من خوف السر. قال رحمه الله تعالى قال وهذا ينافي التوحيد، أي أصلا ورأسا. لماذا؟ لأنه من الشرك الأكبر، لأنه من الشرك الأكبر. فكما ذكرنا أن خوف العبادة إخلاصه لله توحيد، وصرفه إلى غير الله جل وعلا شرك محض، شرك بالله جل وعلا. ومن هذا الشرك ما يسميه العلماء كما سمعتم بخوف السر، لأنهم يعتقدون أن لهذا الميت أو لذلك الولي أو ما شابه ذلك أن له ماذا؟ أن له اطلاع وعلم، وله كذلك قدرة على النفع أو الضر، فهم يخافونه لأجل هذه المعاني، خوف إجلال وتعظيم ومحبة ورغبة ورهبة. فضل.
قال رحمه الله: الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، وهذا هو سبب نزول هذه الآية، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وفي الحديث: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ فيقول: رب خشيت الناس. فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى.
طيب، النوع الثاني من أنواع الخوف التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا، قال: أن يترك الإنسان ما يجب عليه، أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم وهذا واضح، هذا محرم وهذا واضح. مثلا إنسان يترك مثلا الصلاة في جماعة، أو يترك مثلا قام الجهاد في سبيل الله جل وعلا ووجب عليه فيتركه ماذا؟ خوفا من الناس، خوفا أن يتكلم عليه فلان أو فلان، أو يغمزه فلان أو فلان، أو ما شابه ذلك. من فعل ذلك لأجل هذا المعنى فإنه ماذا؟ فإنه يكون آثما ووقع في المحرم، إذ أنه خشي الناس فوق خشية الله جل وعلا، خشي الناس فوق خشية الله جل وعلا، فهو بهذا الاعتبار أي خاف الناس، فهو خاف الناس فوق خشية الله جل وعلا، فكان سببا لماذا؟ فكان سببا لوقوعه في المحرم. رجل مثلا كما سمعتم رأى شيئا مثلا من الأشياء التي لا تستحق الخوف، فكان سببا لترك ماذا؟ لترك ما أوجب الله عليه أو لفعل ما حرم الله جل وعلا عليه، مجرد ماذا؟ خوف، مجرد خوف، فهذا وقع في ماذا؟ وقع في المحرم، فهذا وقع في المحرم. لماذا؟ لأنه ترك إما مأمورا أو فعل ماذا؟ أو فعل منهيا خوفا من الناس، خوفا من الناس. وفرق بين أن يكون مكرها وبين أن لا يكون مكرها، الإكراه له حكم آخر، الكلام ها هنا على الخوف الذي هو ليس بماذا؟ ليس بإكراه، إنما هو خوف ماذا؟ أن يقال فيه أو ما شابه ذلك، يترك ما يترك من الواجبات أو يفعل ما يفعل من المحرمات مداراة للناس، فإن فاعل هذا يكون ماذا؟ يكون آثما. وهل يكون هذا الفعل شركا؟ هل يكون شركا أصغر؟ الأظهر أنه لا يكون كذلك، لا يكون من قبيل الشرك الأصغر، لأن أصل هذا الخوف قد يكون من ماذا؟ من الخوف إذا لم يترتب عليه فعل منهي أو ترك واجب، قد يكون من ماذا؟ من الشيء المباح، قد يكون من الشيء المباح أو من الشيء الذي يقال فيه خلاف الأولى. واضح هذا جماعة ام لا؟ لكن لما ترتب عليه فعل محرم أو ترك واجب صار محرما بذلك الفعل، بذلك الأمر. إذن أصله ليس من خوف العبادة، أصله ليس من خوف العبادة، فإذا كان أصله ليس من خوف العبادة فلا يكون صرفه إلى غير الله جل وعلا من الشرك، فلا يكون صرفه إلى غير الله جل وعلا من الشرك. لذا هذه العبارة أي في قول الشيخ رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن حسن: وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، كأنه جعل هذا النوع أنه من قسم الشرك الأصغر، من قسم الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد. وهذه العبارة لم يذكرها الشارح، الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد لم يذكر هذه العبارة، وإنما اكتفى بقوله الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس فهذا محرم، قال فهذا محرم، ثم ذكر الآية. فأحسن رحمه الله تعالى، فأحسن إذ لم يذكر أن هذا من الشرك. وكذا ذكر من ذكر من الشراح رحمهم الله تعالى أن هذا حقيقة أن يدخل في ماذا؟ في القسم الثالث. أن هذا حقيقة أن يدخل في القسم الثالث، أن يكون الإنسان يخاف من ماذا؟ يخاف من شيء طبيعة، أن يخاف من شيء طبيعة. مثلا إنسان يخاف من كلب، واضح يا جماعة؟ لكن إذا كان هذا خوفه أوصله إلى أن يترك واجبا أو أن يفعل محرما خوفا من ذلك الكلب، فإنه ماذا؟ فإنه يكون آثما أو يكون كافئا مشركا شركا أصغر، يكون آثما. رجل مثلا يخام الرجل، رجل يخام الرجل، فلما يراه يقول ما سأخرج اليوم، ما سأخرج من البيت. هذا يا جماعة إذا ترك واجبا أو فعل لأجل ذلك الرجل، إرضاء لذلك الرجل محرما، هل يكون آثما؟ أي فعل محرما أو وقع في الشرك الأصغر؟ يكون وقع في ماذا؟ وقع في الحرام ولم يقع في الشرك الأصغر. وهذا كما سمعتم نص عليه غير واحد من أهل العلم، نص غير واحد من أهل العلم أن هذا الفعل ينقسم أو يدخل في معنى، في معنى ماذا؟ أصله يدخل في معنى الخوف الطبيعي، أصله ليس هو من خوف العبادة، أصله ليس من خوف العبادة. لذا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في هذا الباب قسم الخوف إلى قسمين، الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قسم الخوف إلى قسمين. القسم الأول خوف العبادة، وذكر ضمنه أنه إذا صرفه لغير الله جل وعلا فهو خوف السر وهو الشرك بالله جل وعلا. وذكر القسم الثاني الذي هو خوف الطبيعي، قال فإن ترتب عليه فعل محرم فهو ماذا؟ فهو محرم. وكذا الشيخ صالح علي الشيخ عندما ذكر هذا التقسيم ذكر التقسيم الثلاثي هذا، وعندما وصل التقسيم الثاني قال وهو فعل محرم، قال فيكون بهذا قد فعل محرما، فيكون بهذا قد فعل محرما. قال وقال بعض أهل العلم أو قال وقال بعض العلماء أنه نوع شرك، أنه نوع شرك منافي لكمال التوحيد، واضح هذا جماعة؟ لا، فالحاصل أن هذا لا يدخل في باب الشرك بالله إلا باعتبار العام، بالاعتبار العام أن من قدم طاعة غير الله جل وعلا على طاعة الله جل وعلا يكون ماذا؟ يكون بهذا الاعتبار، باعتبار الطاعة يكون وقع في الشرك الأصغر، أو بهذا المعنى. طيب، استدل الشيخ رحمه الله تعالى على هذا القول بقول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت بعد يوم أحد، وذلك حينما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل يوم أحد، رجع أو قام النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين فعادوا ماذا؟ لملاقاة المشركين. فكان المشركون قد طفلوا ورجعوا إلى مكة، وفي أثناء الطريق بدا لأبي سفيان أن يرجع لأجل أن يقتل نبينا صلى الله عليه وسلم ومن معه، إذ أنه قال ما قتلنا محمدا ولا أردفنا الكواعب وراءنا، أي ما أتينا بالنساء أي غنمنا المسلمات بسبب هذه المعركة، فأراد الرجوع، ولكن الله جل وعلا قذف في قلبه الرعب فأرجعه، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه خرجوا وبهم الجراح وبهم ما بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما كانوا في منطقة يقال لها حمراء الأسد جاءهم بعض الناس فقال لهم إن الناس قد جمعوا لكم، قال لهم إن أبا سفيان ومن معه قد جمع لكم جمعا عظيما لأجل أن يقتلكم جميعا. فقال المؤمنون رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا رضي الله عنهم حينما قالهم فاخشهم قالوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قال الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني، أي إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه، يخوفكم بأوليائه من أهل الكفر والعدوان، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وسيأتي الكلام على هذا. تفضل.
قال رحمه الله: الثالث الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، فهذا لا يذم، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب.
أي هذا الخوف خوف طبيعي، هذا الخوف خوف طبيعي، أن الإنسان إذا رأى مثلا سبع يخاف، رأى كذلك مثلا شيء يخيفه طبيعة من عدو، رأى عدوا يريد أن يفتك به يخاف، وما شابه ذلك. إذا قال الله عز وجل عن نبيه موسى بعد أن حصل منه ما حصل، قال: فخرج منها خائفا يترقب، يترقب ماذا؟ أن يتبعه عدو فيقتله عليه السلام. وكذلك قال الله جل وعلا في قصة إبراهيم مع الملائكة حينما قرب إليهم ما قرب من اللحم فلم يأكله، قال: فأوجس في نفسه خيفة، فأوجس في نفسه ماذا؟ خيفة. فالحاصل أن هذه من الخيفة أو من الخوف الطبيعي، هذا من الخوف الطبيعي، وما كان خوفا طبيعيا غريزيا فإنه كما سمعتم مشروع، ولكن إذا ترتب عليه فعل محرم أو ترك واجب يكون ماذا؟ يكون محرما، يكون ماذا؟ يكون محرما. ذكر أو زاد العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أو أضاف تنبيها فقال: قال: ومنه ما يسمى بالوهم، ومنه ما يسمى، أي من هذه الأنواع من الخوف ما يسمى بالوهم. قال: وليس هو بخوف، وليس هو بخوف في الحقيقة. قال: مثل أن يرى ظل شجرة تهتز فيظن أن هذا عدو يتهدده. قال: فهذا لا ينبغي للمؤمن، بل ينبغي أن يطرد الأوهام، بل ينبغي أن يطرد الأوهام. هذا يحصل، بعض الناس ربما رأى مثلا ورقة تتحرك خاف، رأى شيء يهتز هكذا ماذا؟ خاف. هذا كما يقال من خوف ماذا؟ الوهم، إذ أنه لا حقيقة وراءه، ولا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، ولا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، بل ينبغي له أن يكون ثابت القلب ورابط الجأش. تفضل.
قال رحمه الله: ومعنى قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله، فلا يخافون إلا إياه.
وهذا كما سمعتم من الإيمان يكون من الخوف الواجب، من الخوف الواجب، واجب على المؤمنين أن لا يخافوا إلا الله، أن لا يخافوا إلا الله. فإذا حصل مثل هذا المقام لبعض أهل الإيمان، جاءهم أناس فقال لهم أهل الكفر: يعدون لكم العدة، فلا ينبغي أن يخافوا أن يتزعزعوا، بل ينبغي أن يثبتوا، لا سيما إذا قد خرجوا في الجهاد وكان وقت المقابلة واللقاء، يجب عليهم أن يثبتوا ويتقوا الله ويرتبطوا بالله جل وعلا، فإن هذا سببا للنصر. أما إذا تقاعص وتخاذلوا فإن هذا سببا للإثم أولا، وسببا للهزيمة ثانيا. فضلا.
قال: وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم، فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العباد أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد.
وهذا واضح، يعني الإنسان إذا نظر في هذا المعنى تعجب، يكون يخشى من شيء فإذا ما بال به وارتبط بالله جل وعلا واعتصم بالله جل وعلا وأقبل على الله جل وعلا، مع أن العدو قد يكون أكثر وقد يكون أقوى، ولكنه هو بالله جل وعلا أقوى. العبد اعتقد أنه هو بالله جل وعلا أقوى وبالله جل وعلا ماذا؟ أظهر وأنصر، فما يدري إلا وقد جاء النصر، فما يدري إلا وقد جاء النصر. ويذكر أن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حصل لقاء بين المسلمين والكفار، فكان عدد الكفار أضعاف المسلمين، فكتب أمير المسلمين لعمر رضي الله عنه وأرضاه أن يمده بمدد، فكتب إليه عمر رضي الله عنه وأرضاه كتابا معناه أنك إن تنصر الله فإن النصر من الله والسلام. كلمات يسيرة، إن تنصر الله فإن النصر ممن؟ من الله. فاطلب النصر من ماذا؟ من الله. وقال لهم واستعينوا بذكر الله، فإن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تفضل.
قال رحمه الله: قال العلامة ابن القيم: ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائهم لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخافه.
وهذه فائدة كما يقال لطيفة، سواء كان في الجهاد أو كان كذلك في باب النصر وفي باب الدعوة وفي باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أن الإنسان إذا أراد شيئا من عمل الخير والبر وقد رأى المصالح الشرعية تعين على ذلك ورأى أن هناك ليس ثم مفاسد، فعليه أن يقدم على ذلك العمل وأن يرتبط بالله وأن ينظر إلى الله عز وجل لأجل أن يسدده ولأجل أن يمده بالعون والتوفيق. فإنه إن فعل ذلك وجد النصر من الله ووجد العون من الله ووجد التأييد من الله، وإلا إن لم يكن كذلك سيجد خلاف ما أراد، فمعنى هذا وخلاصة هذا أن الإنسان إذا قدم على عمل ينظر أولا من الجهة ماذا؟ الشرعية، وهل أمر الشرع وحث على ذلك الأمر، مع النظر في ماذا؟ في ضوابط في القاعدة الشرعية العظمى الكبرى، جلب أو درء المفاسد أولا من جلب المصالح. إن رأى أن الأمر قد جاء على ما هو الواقع فيه شرعا، رأى الأمر أنه شرعا يجوز له أن يفعل، بل قد يستحب، بل قد يجب عليه أن يفعل، فعليه بعد ذلك أن يستعين بالله، جل وعلا، وأن يرتبط بالله جل وعلا فيما يقدم عليه من قول أو عمل، وليعلم أنه متى كان مع الله فإن الله جل وعلا يكون ماذا؟ يكون معه سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله: قال: والمعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه، قال قتادة: يعظمهم في صدوركم. فكلما قوي إيمان العبد زال في قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان.
وهذا واضح، أن الإنسان كلما عظم خوف الله جل وعلا في قلبه وكلما زاد قربا من الله جل وعلا، فإنه لا يبالي بمن وراءه ولا يبالي بمن حوله. وتأمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هود عليه السلام كيف قال، لقومه ماذا؟ إني بريء مما تشركون من دونه. ثم قال ماذا؟ فكيدوني جميعا، ثم ماذا؟ ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فهو عليه السلام الناس كلهم يقول اجتمعوا كلكم من أولكم إلى آخركم ثم كيدوني بالكيد، افعلوا ما شئتم، إني توكلت على الله ربي وربكم. فالحاصل أن الإنسان كلما ملئ قلبه توحيدا وإيمانا وثقة بالله جل وعلا، فإنه لا يبالي بمن خالفه من أعدائه، لأن الإيمان وقوة الإيمان تضعفه بإذن الله جل وعلا في أعين المؤمن، بل وفي قلب المؤمن أعداءه من الكافرين ومن كان على شاكلتهم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال الشارح رحمه الله: أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه، فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح، والمشرك وإن عمل فعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وما كان كذلك فالعدم خير منه. فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. قوله
في مسمى الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، لأن الإيمان إما أن يكون مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، أو الإيمان المطلق أي وهو الإيمان الكامل. فكما ذكر رحمه الله تعالى أن الإنسان كلما تحقق قلبه بالتوحيد وكذلك سارع إلى العمل الصالح ظاهرا وباطنا، كلما كان محققا للإيمان المطلق الذي يمدح الله جل وعلا صاحبه عليه، كما قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ربنا جل وعلا: أولئك هم المؤمنون حقا أي حققوا الإيمان المطلق ظاهرا وباطنا.
قال رحمه الله: قوله ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. قال ابن القيم رحمه الله:
يعني في هذه الآية في قوله ولم يخشى إلا الله، المراد بهنا خشية ماذا؟ العبادة، لأن الله جل وعلا ذكرها على سبيل من؟ على سبيل ذم المشركين الذين يخشون غير الله جل وعلا، فقال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالمراد بها هنا بالخشية خشية العبادة التي هي حق لله جل وعلا لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا، وأن من صرفها لغير الله جل وعلا فقد وقع في الشرك الأكبر. فضل.
قال رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الخوف عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب.
يعني خوفنا ماذا؟ خوف العبادة، لأنه يقول الخوف عبودية القلب، فخوف العبادة لا يجوز أن يكون إلا لمن؟ إلا لله جل وعلا، كمحبة العبادة وكرجاء العبادة وما شابه ذلك، فصرف شيء من ذلك لغير الله فهو من الشرك، صرف شيء من ذلك لغير الله فهو من الشرك بالله جل وعلا.
قال رحمه الله: قوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن أولئك هم المهتدون، وكل عسى في القرآن فهي واجبة.
معنى هذا أن كل ما قال الله جل وعلا بالقرآن في القرآن فعسى فمعناها واجب، معناها ماذا؟ واجب، أي فعسى ولعل وما شابه ذلك من الله جل وعلا نافذة وواجبة. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما روى ابن جرير في تفسيره وغيره، وهو من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، وفيه ضعف. تفضل.
قال رحمه الله: وفي الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فأشهدوا له بالإيمان.
فاشهدوا.
قال: وفي الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، رواه أحمد والترمذي والحاكم.
طيب، كما ذكر رواه الإمام أحمد وغيره، وهو من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، ورواية دراج عن أبي الهيثم مضطربة، دراج ضعيف في نفسه ويزداد ضعفا إذا روى عن أبي الهيثم فإنه يضطرب. وأيضا هو من طريق كذلك وفيه أيضا رجدين ابن سعد, ورجدين ابن سعد ضعيف بل بعض أهل العلم يضعفه ضعفا شديدا, يضعفه ضعفا شديدا بسبب الغفلة الذي فيه, فإنه كان صالحا من الصالحين ولكنه كان كما قيل مغفلا, كان مغفلا في الرواية رحمه الله وغفر له. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.